لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس الأساقفة جابرييل كاتشا الثلاثاء 9 تموز يوليو في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وفي مداخلته في جلسة حول الرباط بين ثاني أهداف التنمية المستدامة أي القضاء التام على الجوع والأهداف الأخرى، سلط المراقب الدائم الضوء على ما وصفه بوضع حرج، حيث على الجماعة الدولية مواجهة مستويات مثيرة للقلق من الجوع وسوء التغذية حول العالم. هذا إلى جانب مشهد عالمي تطبعه أزمات اقتصادية وتغيرات مناخية ونزاعات، ما يزيد من ضعف وهشاشة الملايين من الأشخاص ويجعل عالما خاليا من الجوع يتجاوز رؤيتنا. حذر رئيس الأساقفة من جهة أخرى من تسبب الجوع وسوء التغذية في ارتفاع مستويات الفقر، فالتبعات الصحية لتناول كميات غير كافية من الغذاء تؤثر على قدرة الأشخاص على الدراسة والعمل. وذكر المراقب الدائم في هذا السياق بوصف البابا فرانسيس للجوع بجريمة وانتهاك للكرامة التي وهبها الله للإنسان، كما وذكر بتشديد قداسته على كون الغذاء حقا لا يمكن المساس به. أراد المطران جابرييل كاتشا بعد ذلك توجيه دعوة من الكرسي الرسولي من أجل التنبه إلى الدور المركزي للأطراف غير الحكومية في الجهود من أجل تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة أي القضاء التام على الجوع، وتوقف بالتالي عند دور الكنيسة الكاثوليكية والمتواجدة على أرض الواقع حول العالم حسب ما تابع من خلال الكثير من منظمات ومبادرات أعمال المحبة، لتكون هكذا في الصفوف الأمامية في الجهود لمكافحة الجوع والتي لا تقتصر على تقديم وجبات طعام يومية. وأضاف رئيس الأساقفة أن الكنيسة الكاثوليكية تمثل بالنسبة للأشخاص الأكثر عوزا المصدر الأساسي إن لم يكن الوحيد للحصول على غذاء آمن وكاف، إلا أن الاعتماد على حلول قصيرة الأمد لا يكفي لتحقيق هدف القضاء التام على الجوع. تابع مراقب الكرسي الرسولي الدائم وشدد على الحاجة إلى العمل بحس متجدد بكون هذه القضية ملحة، وأضاف أن هذا يستدعي لا فقط تقليصا فوريا للجوع بل وأيضا تغييرا في منظومة الغذاء من أجل ضمان الاستدامة والمرونة والعدل. وأشار في هذا السياق إلى ما وصفه بتناقض، أي أنه رغم توفر موارد ومنتجات كافية لسد جوع الجميع فإن الجوع يظل الواقع اليومي لجزء كبير من سكان العالم. وأشار من جهة أخرى إلى الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل إنتاج مستدام للغذاء وتوزيع عادل له. تحدث المراقب الدائم بالتالي عن أسلوب تفكير جديد، مؤكدا أن هذا الأسلوب يتطلب التزاما متجددا بالشراكة، وشدد في كلمته على ضرورة أن يكون الأشخاص الأكثر ضعفا والذين غالبا ما يكونون الأكثر تضررا من عدم توفر الأمن الغذائي في الصفوف الأمامية للجهود من أجل مواجهة هذه الآفة. وتحدث المطران كاتشا هنا عن صغار المزارعين وجماعات السكان الأصليين والنساء، أي تلك الفئات التي تقوم بدور كبير في الزراعة إلا أنها غالبا ما لا تحصل على الموارد ولا تشارك في مسيرات اتخاذ القرارات. من الضروري والملح حسب ما وصل المراقب الدائم تسريع العمل وتعزيز الشراكة وذلك من أجل سد الاحتياجات الفورية لمن يعانون من الجوع. وفي ختام مداخلته في هذه الجلسة من المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، أراد رئيس الأساقفة غابرييل كاتشا التذكير بكلمة البابا فرانسيس إلى المشاركين في المؤتمر 38 لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو في 20 حزيران يونيو 2013، حين شدد قدسته على ضرورة تمكين كل شخص من الاستفادة من ثمار الأرض، وذلك لا فقط لتفادي توسع الفجوة بين من عليه الوفرة ومن عليه أن يكتفي بالفتات المتساقط من الموائد، بل من أجل الإجابة على الحاجة الضرورية إلى العدالة والمساواة واحترام الكائن البشري.
في إطار الدورة العادية 56 للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ألقى مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف المطران إيتوري باليستريرو مداخلة قال فيها: يرحب الكرسي الرسولي بالاعتماد الأخير بتوافق الآراء لمعاهدة الويبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، ويمثل هذا نجاحا للتعددية، ويمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مسعانا الجماعي للنهوض بنظام ملكية فكرية ديناميكي يتطلع إلى المستقبل. تابع المراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بالقول: تابع مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بالقول: يقدر الكرسي الرسولي أن الوثيقة تتناول مشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بطريقة تراعي السياقات الثقافية والقانونية المحددة التي يعيشون فيها. وأضاف مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف المطران إيتوري باليستريرو: إن الكرامة الإنسانية التي وهبها الله لنا هي أساس تعايشنا، ويجب أن تظل الأساس الجوهري الذي يبنى عليه هذا الاتفاق. وفي هذا الصدد يلاحظ الكرسي الرسولي مع التقدير استبعاد الموارد الجينية البشرية من نطاق المعاهدة. علاوة على ذلك، تابع مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف المطران إيتوري باليستريرو مداخلته: يرى الكرسي الرسولي أن هذا التقدم الكبير في هذا المجال سيساعد على تسهيل تنشيط المفاوضات بشأن المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى نتيجة إيجابية في المؤتمر الدبلوماسي القادم لإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم دلت. ومن الأهمية بمكان الاعتراف بأهمية اتخاذ القرارات بتوافق الآراء كأساس لنجاح الويبو. وختم مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف المطران إيتوري باليستريرو مداخلته بالقول: يؤكد الكرسي الرسولي من جديد التزامه بالتعاون مع الويبو من أجل تعزيز الحوار البناء بهدف النهوض بنظام الملكية الفكرية بهدف تعزيز الصالح العام للإنسانية، وسيتم تحقيق ذلك من خلال ضمان حصول كل شخص على القدرة على التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسيكون هذا في نهاية المطاف خطوة مهمة نحو التنمية البشرية المتكاملة، والتي لا يمكن تحقيقها إلا عندما يتم تضمين جميع أفراد الأسرة البشرية في السعي لتحقيق الصالح العام والمساهمة فيه.
أعلنت رئاسة أبرشية سيول في كوريا الجنوبية في بيان نشرته في 5 تموز يوليو 2024 أنها تلقت رسالة من دائرة دعوى القديسين حول الموافقة على فتح دعوة تطويب وتقديس الكاردينال ستيفان كيم سوهوان، وذلك كما أوردت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. الكاردينال ستيفان كيم سوهوان كان رئيس أساقفة سيول ل30 سنة، وتحديدا من العام 1968 وحتى العام 1998، وكان أيضا أول كاردينال كوري، وقدم إسهاما كبيرا في نمو أبرشية سيول، وعرف أيضا بصديق الفقراء والمهمشين. الكاردينال ستيفن كيم سوهوان من مواليد تايجو في 8 أيار مايو من العام 1922، نال السيامة الكهنوتية في 15 من أيلول سبتمبر عام 1951، وفي 15 من شباط فبراير عام 1966 عين أسقف ماسان، ونال السيامة الأسقفية في 31 من أيار مايو من العام نفسه، وفي 9 من نيسان أبريل من العام 1968 عين رئيس أساقفة سيول، وخدم هذه الأبرشية لمدة 30 سنة، وكان رئيس اتحاد مجالس أساقفة آسيا من العام 1973 وحتى العام 1977، كما وشارك في 7 جمعيات لسينودوس الأساقفة، كانت الأولى في العام 1967، وكان أيضا من العام 1974 وحتى العام 1977 عضوا في مجلس الأمانة العامة لسينودوس الأساقفة، كما وكان رئيسا منتدبا في الجمعية الخاصة من أجل آسيا لسينودوس الأساقفة، والتي عقدت في الفاتيكان من 19 من نيسان أبريل وحتى 14 من أيار مايو من العام 1998. أصبح رئيس أساقفة سيول شرفا في 3 من نيسان أبريل عام 1998. عينه البابا بولس السادس كاردينالا في كونسيستوار 28 من شهر نيسان أبريل عام 1969. توفي الكاردينال ستيفن كيم سوهوان في 16 من شباط فبراير من العام 2009.
لتسعين سنة خلت، وبالتحديد في 9 من تموز يوليو من عام 1934، وفت المنية الكاهن اليسوعي جوزيبي جان فرانشيسكي الذي كان أول مدير لإذاعة الفاتيكان، وقد عرف كيف يوفق بين العلم والإيمان. إحياء لذكرى هذا الكاهن، نشرت صحيفة أوسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية مقالا سلطت فيه الضوء على خدمته والإسهام القيم الذي قدمه لصالح إذاعة البابا. جان فرانشيسكي كان رئيسا للجامعة الجريجورية الحبرية بروما، وشغل منصب أول مدير لراديو الفاتيكان، كما كان كاهنا عالما وأستاذا جامعيا. عرف كيف يكون أمينا للرسالة التي أسندت إليه ككاهن وباحث، وكيف يضع نفسه في خدمة الكنيسة والمجتمع. كان كاهنا يسوعيا مثقفا، وكان متنبها جدا لمشاكل عصره، وعرف كيف يجد الله في الأشياء، كما كتب القديس أغناطيوس دي لويولا في سيرته الذاتية. كتبت صحيفة أوسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية أن الكاهن الراحل أبصر النور في بلدة أرشيفيا بمحافظة أنكونا الإيطالية في العام 75-800 ألف، بعد أن أتم دروسه الابتدائية والثانوية انتقل إلى روما حيث التحق بكلية الهندسة. ويقول عنه رفاقه إنه كان شابا فرحا مجتهدا وظريفا. مع بداية سنته الجامعية الرابعة وفي أعقاب دورة دراسية في الرياضات الروحية، طلب أن ينتسب إلى الرهبنة اليسوعية، إذ شعر بأن الله يدعوه لعيش الإنجيل. أنهى دروسه اللاهوتية وحاز على إجازة في الفلسفة، ثم سيم كاهنا عام 1909. بعدها تابع دروسا في الرياضيات والفيزياء في جامعة روما، وقام بعدة أبحاث علمية مكنته من بلوغ نتائج هامة. كان مهتما جدا بالحداثة دون أن يغض النظر عن نواحيها السلبية. كان أمينا للتقاليد ومنفتحا في الآن معا على التحديث إذا كان ذلك يصب في صالح الجميع. بعدها درس جان فرانشيسكي في معهد ماسيميليانو ماسيمو بروما، ثم في الجامعة الجريجورية الحبرية. كان واضحا جدا في شرح أسرار المواد التي يدرسها. في تلك السنوات تابع باهتمام وفضول كبيرين النقاش العلمي الدولي بشأن نظرية النسبية التي اقترحها ألبرت أينشتاين، وقام بنشر دراسة حول هذه النظرية مسلطا الضوء على خصائصها وميزاتها دون الابتعاد عن قناعاته الفلسفية والعلمية. لم يخلو مقال الصحيفة الفاتيكانية من الحديث عن التزام هذا الكاهن اليسوعي على صعيد الرسالة والشهادة للإنجيل، لكونه أيضا مسؤولا عن كنيسة القديس أغناطيوس في وسط روما، مشيرا إلى أنه كان كاهنا أصيلا ومتزنا، وكان يبحث عن الله بشغف محاولا الغوص في تنوع الخليقة وعظمتها. البابا بنديكتوس 15، وبعد أن اطلع على الدراسات التي نشرها الأب جان فرانشيسكي، عينه رئيسا للأكاديمية البابوية للعلوم. وبعد أن شغل هذا المنصب تمكن من تقديم وجهة نظر مبتكرة ومتقدمة في مجال العلوم، وكان أيضا متنبها لتطور عالم الثقافة، وقام بنشر أكثر من 150 عملا في أهم المجلات العلمية في ذلك العصر، وحاول من خلال تلك المنشورات أن يسلط الضوء على الاكتشافات الهامة التي توصل إليها. في العام 1928 شارك بصفة مرشد وباحث بعد حصوله على إذن البابا والرئيس العام لرهبنة اليسوعية، شارك في البعثة التي قادها الجنرال نوبيلي إلى القطب الشمالي. عن هذه المهمة القاسية تحدث الكاهن اليسوعي في مذكراته عارضا الانطباعات التي كونها، وقد عكست كتاباته محبته حيال القريب كما تضمنت سردا للأحداث التي عاشها. كان الكاهن الراحل صديقا لجوليلمو ماركوني الحائز على جائزة نوبل للفيزياء، وكان جان فرانشيسكي إلى جانب هذا الأخير عندما أسس إذاعة الفاتيكان. في 12 من شباط فبراير من عام 1931 تخطت بركة البابا بيوس 11 لمدينة روما والعالم كافة الحدود الجغرافية، معانقة البشرية برومتها، وكانت لحظة تاريخية مؤثرة جدا. ختمت صحيفة أوسيرفاتوري رومانو مقالها في الذكرى السنوية 90 لرحيل جان فرانشيسكي، مؤكدة أن هذا الأخير وخلال إدارته لإذاعة الفاتيكان وفي سياق حياته كلها خدم الكنيسة، شاهدا لجمال الإيمان في إطار الطلاق مع العلم ولاسيما مع الإنسان. يعقد الأساقفة الكاثوليك في كل من زامبيا، مالاوي وزيمبابوي اجتماعا تشاوريا من 15 وحتى 19 من الجاري في ساليما بمالاوي، من أجل التباحث في أبرز التحديات التي تواجهها البلدان الأفريقية الثلاثة، لا سيما المشاكل المرتبطة بانعدام المساواة والقضايا البيئية. وقد جاء في بيان صدر عن مجلس أساقفة مالاوي أن اللقاء سيبدأ بقداس سيحتفل به في رعية القديس أغناطيوس، وسيشكل هذا القداس مناسبة ملائمة لاستقبال الأساقفة القادمين من زامبيا وزيمبابوي. أوضح البيان أن الخطابات والنقاشات وورش العمل ستجري تحت عنوان بناء الجسور، تعزيز الإيمان والوحدة والخدمة، وسيسعى خلالها الأساقفة إلى النظر في سبل إرساء أسس التضامن وتفعيل العمل الرعوي والتعاون إزاء العديد من التحديات المشتركة في المنطقة، كما أن اللقاء سيلعب دورا هاما في تعزيز الحوار وتمتين العلاقات بين المجالس الأسقفية في الدول الأفريقية الثلاث.
عقد أساقفة رابطة مجالس أساقفة منطقة أفريقيا الشرقية اجتماعا في نيروبي في كينيا من الأول وحتى الرابع من تموز يوليو 2024، تمحور حول موضوع أنتم نور العالم، الالتزام رعوي من أجل الحماية، وتم خلاله تسليط الضوء على الالتزام من أجل حماية الأطفال والبالغين الضعفاء. وشدد الأساقفة على ضرورة العناية بالأطفال، وعبروا في الوقت نفسه عن امتنانهم للوالدين والمربين وجميع الذين يهتمون بالاعتناء بالأطفال ونموهم، كما وسلطوا الضوء خلال الاجتماع على المساعدات التي تقدمها الكنيسة الكاثوليكية من خلال العديد من المبادرات الرعوية والتربوية والصحية من أجل خير الأطفال. وأشاروا أيضا إلى تحديات كبيرة يواجهها الأطفال من بينها الفقر، كما وذكر الأساقفة خلال اجتماعهم بكلمات قداسة البابا فرانسيس، مشيرا إلى أن المجتمع الذي يهمل الأشخاص المسنين والأطفال لا مستقبل له. وأكد الأساقفة مجددا الالتزام بحماية الأطفال والبالغين الضعفاء، وسلطوا الضوء في الوقت نفسه على توجيهات اللجنة الحبرية لحماية القاصرين.
في إطار اللقاء متعدد الأديان الذي عقد في هيروشيما اليابانية يومي 9 و10 من تموز يوليو، وقع 16 من القادة الدينيين ممثلو ديانات عديدة على نداء روما من أجل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وقد شارك في اللقاء 150 شخصا يمثلون ديانات مختلفة في طليعتها الأديان الإبراهيمية الثلاثة، المسيحية والإسلام واليهودية، ومن 13 بلدا. وينضم هكذا من وقع على نداء روما أمس إلى من سبق ووقعوا عليه. وتنطلق هذه المبادرة التي للكنيسة الكاثوليكية والكرسي الرسولي دور أساسي فيها من خلال الأكاديمية الحبرية للحياة من أهمية دور الأديان، ويطالب نداء روما بمقاربة أخلاقية إزاء قضية الذكاء الاصطناعي واستخدامه، ويهدف إلى تعزيز حس مسؤولية متقاسم بين المنظمات الدولية والحكومات والمؤسسات والقطاع الخاص من أجل جهود مشتركة لضمان مستقبل تكون فيه للإنسان مركزية في المستجدات الرقمية والتطور التقني. ويلتزم الموقعون على بيان روما بالمطالبة بتطوير ذكاء اصطناعي في خدمة الشخص البشري والإنسانية بكاملها، ويحترم كرامة كل شخص، وكي يتمكن كل فرد من الاستفادة من التطورات التكنولوجية. ويتمحور نداء روما حول 3 مجالات للعمل، ألا وهي الأخلاقيات والتربية والحقوق، بينما تنص الوثيقة على أن هناك 6 مبادئ أساسية يجب احترامها، ألا وهي الشفافية، الدمج، المساءلة، الحيادية، الجدارة بالثقة، ثم السلامة والخصوصية. هذا وتجر الإشارة إلى أنه قد تم خلال لقاء هيروشيما تقديم وثيقة أطلق عليها اسم نداء هيروشيما، وتؤكد الوثيقة من جهة ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي فقط لصالح خير البشرية وكوكب الأرض، بينما تطالب من جهة أخرى الجماعات الدولية باللجوء إلى وسائل خاصة من أجل حل أي خلاف، وذلك لبلوغ وقف إطلاق فوري لكل النزاعات المسلحة.
بعد حادثة إبراهيم رئيسي. هذه هي توصية المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي للرئيس المنتخب الإصلاحي مسعود بيجكيان. وفي رسالة تهنئة نقلتها طهران تايمز، حثنا آية الله خامنئي على مواصلة طريق الرئيس الراحل الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في أيار مايو الماضي، من خلال دفع البلاد إلى الأمام والتركيز على الشباب. وبدلا من ذلك انتقدت شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003 نتائج اقتراع الخامس من يوليو تموز، وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي أن بيجاكيان أصبح رئيسا في انتخابات لم يشارك فيها معظم الناس، مما سلط الضوء على انخفاض نسبة إقبال الناخبين. وتساءلت عبادي عما إذا كان الإصلاحيون سيتمكنون الآن من معالجة القضايا الحاسمة التي تواجه الإيرانيين في أعقاب موجة الاحتجاج القوية التي أثارتها وفاة مهاسا أميني في المستشفى في 16 من سبتمبر 2022 بعد 3 أيام بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في إيران بتهمة انتهاك قوانين غطاء الرأس الصارمة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.